بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام القراءة وما يرتبط بذلك، وقد كان آخر ما تعرضنا له المناط في الجهر والإخفات، وذكرنا بأن المدار في تحديد مفهومي الجهر والإخفات إنما هو للعرف، متى صدق عرفا أن هذا جهرون حكمنا بكونه جهرا، متى صدق عرفا أن هذا إخفات قلنا حينئذ بكونه إخفاتا. تمام المدار إذن على الصدق العرفي، طبقا لذلك يتقرر بأن هذا جهر وبأن هذا إخفات. ختمنا لعله في آخر الكلام بالإشارة إلى حكم الصوت المبحوح، هل هو جهر أم أنه إخفات؟ لا يخفى أن المدار على ما يقرره العرف، طبقا لذلك نقول إذا عرفنا أن العرف هو المرجع في تحديد ذلك وتشخيصه، عند الرجوع إلى العرف الظاهر أن العرف لا يقر انطباق عنوان الإخفات على الصوت المبحوح، وما دام العرف لا يقر انطباق عنوان الإخفات على الصوت المبحوح، إذن لا مجال لأن يقال بأن هذا إخفات. إلى هنا انتهى البحث في الدرس السابق. يقع الكلام في فرع جديد حاصله إذا جهر المصلي في موضع الإخفات أو أخفى المصلي في موضع الجهر، فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة فيقال يجب على المصلي أن يعيد صلاته، أم يحكم حينئذ بعدم البطلان ويبنى على أن صلاته صحيحة لكنها فاقدة أو لكنها مفتقدة لأمر؟ أقول لا يخفى أننا لو كنا ومقتضى قاعدة لا تعاد، مقتضى قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، حكمنا حينئذ بأنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، وذلك لما تقرر في محله باتفاق الكل على أن في الحديث عن قاعدة لا تعاد، يمكن الرجوع للكتب التي تعرضت للحديث عن القواعد الفقهية. على أي حال تقرر في البحث مفصلا حول قاعدة لا تعاد أن جميع الفقهاء متفقون على أن قاعدة لا تعاد شاملة للناس، ولذا لو نسي فجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر حكمنا حينئذ بأنه وظيفته ماذا؟ حكمنا حينئذ بأن وظيفته عبارة عن صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة. لماذا؟ لجريان قاعدة لا تعاد. إذن لما كانت القاعدة شاملة للناس، وإذا كان الصادر منه قد صدر نسيانا والقاعدة شاملة للناس، يحكم حينئذ بصحة الصلاة. إنما الكلام لو كان الصادر منه قد صدر جهلا بالحكم، مثلا كان يجهل بلزوم الجهر في صلاة الصبح فأخفى، أو كان يجهل بلزوم الإخفات في صلاة الظهر فجهر، فهنا عندما أخفى في موضع الجهر جهلا بوجوب الجهر، أو عندما جهر في موضع الإخفات جهلا بوجوب الإخفات في موضع الإخفات، في هذه الحالة هل يقال بصحة الصلاة أم يبنى على أن صلاته فاسدة؟ أقول إذا قلنا بأن قاعدة لا تعاد لا تشمل الجاهل، كما عن المحقق النائين قدس سره الشريف وأن القاعدة مختصة بخصوص الناس، فحينئذ سوف نحتاج إلى إيجاد دليل آخر يمكن الاستناد إليه لإثبات صحة الصلاة وعدم البطلان. أما لو قلنا بأن قاعدة لا تعاد كما أنها تشمل الناسية فإنها تشمل الجاهل أيضا، وهذا هو الصحيح، فإننا لن نحتاج إلى التماس دليل آخر لإثبات صحة الصلاة، إذ يكفينا حينئذ الاستناد إلى قاعدة لا تعاد للبناء على صحة الصلاة. فإذا بناء على ما هو الصحيح من شمول قاعدة لا تعاد للجاهل أيضا، خلافا لشيخنا النائيني قدس الله تربته الطاهرة، ودليلنا على أن قاعدة لا تعاد تشمل الجاهل كما تشمل الناس هو إطلاق دليل القاعدة الذي يقضي بشمول القاعدة للجاهل كشمولها للناس من دون فرق بينهما. ففي مثل هذه الحالة نقول لما كان جهر في موضع الإخفاء أو العكس أخفى في موضع الجهر جهلا منه بموضع الجهر أو جهلا منه بموضع الإخفاء، فإنه يحكم حينئذ بصحة الصلاة. أما لو قلنا بأن الجهر والإخفاء بأن القاعدة عفوا لا تشمل حالة الجهل، فإننا نحتاج إلى التماس دليل آخر. عندنا في المقام دليل آخر يؤيد القاعدة لو قلنا بالشمول، ويدل على المدعى لو قلنا بعدم الشمول. ما هو؟ صحيحة زرارة التي تقدمت في الفرع رقم 5. صحيحة زرارة التي تقدمت في الفرع رقم 5 واردة في الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث رقم 1 واردة في الباب 26 من أبواب القراءة، الحديث رقم 1 صفحة 86. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه، جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه أخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه. يستفاد من ذلك أن من جهر في موضع الإخفاء أو من أخفت في موضع الجهر، فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض ذاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. مفاد صحيحة زرارة أن من جهر في موضع الإخفاء متعمدا أو أخفت في موضع الجهر متعمدا فقد نقض صلاته، نقض يعني أبطل صلاته وعليه الإعادة. مقتضى المفهوم أنه لو كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري جاهلا فلا شيء عليه وقد صحت صلاته. إذن من بنى على أن قاعدة لا تعاد شاملة للجاهل كشمولها للناس كما هو الصحيح، فإنه لا يحتاج لصحيحة زرارة، وإنما ستكون مؤيدا إذ مقتضى قاعدة لا تعاد البناء على صحة صلاته، لأن لا تعاد قد حصرت الموجب للبطلان من دون فرق بين العمد والجهل والغفلة والسهو والنسيان في 5، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فالإخلال بشيء من هذه الخمسة لا يفرق فيه بين حالة الجهل والنسيان والسهو والغفلة. أما الإخلال بشيء آخر غير هذه الأمور جهلا أو نسيانا يبنى فيه على الصحة. من لم يقبل بشمول قاعدة لا تعاد للجاهل كما عليه شيخنا المحقق النائيني قدس سره الشريف، عندها يحتاج إلى التماس دليل آخر تنفعه صحيحة زرارة في إثبات ذلك. إلى هنا انتهى الكلام في هذا الفرع. يقع الكلام بعد ذلك في فرع جديد وهو نسيان القراءة. أقول من المعلوم أن وظيفة المكلف في الركعتين الأوليتين عبارة عن القراءة بأن يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ بعدها سورة كاملة كما تقدم ذلك في البحوث الماضية. يأتي الكلام لو نسي المكلف القراءة فلم يقرأ ولم يتذكر القراءة التي نسيها إلا بعدما دخل في الركوع، هنا هل يحكم بصحة صلاته أم يبنى على فساد صلاته؟ في المقام جانبان. الجانب الأول حكم الصلاة التي نسي المكلف القراءة فيها حتى ركع. الجانب الثاني ما هو الموجب للتقييد بالركوع؟ فلم لم يجري الحكم المذكور فيما لو كان تذكره قبل للقراءة قبل الركوع، أو ما هي وظيفته لو تذكر القراءة قبل الركوع؟ أما بالنسبة للجانب الأول فلا إشكال في الحكم بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة، وذلك تمسكا بحديث لا تعاد، إذ أن القراءة ليست من الخمسة المستثنات الموجبة للإعادة متى أخل بها. لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فالقراءة ليست من الخمسة المستثنات الموجبة للإعادة متى أخل بها، بل يمكن التمسك لذلك أيضا بجملة من النصوص الخاصة كصحيحة منصور بن حازم الواردة في الباب 29 من أبواب شنو؟ من أبواب القراءة، حديث رقم 2، باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث رقم 2، صفحة 90. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال: عبرنا بالصحيحة، والصحيح أن يعبر بالموثقة لوجود ابن فضال فيها، وذلك لأن ابن فضال ليس إماميا كما قدمنا غير مرة. عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا. فيستفاد من ذلك شنو؟ يستفاد من ذلك أن نسيان القراءة لا يوجب ضررا بصحة الصلاة، بل يحكم بأن الصلاة صحيحة إذا فاتته القراءة نسيانا. إذن هذا هو الجانب الأول، وهو حكم الصلاة التي نسي المكلف القراءة فيها حتى ركع، وقد عرفنا أنه البناء على صحة الصلاة. أما الكلام بعد ذلك بالنسبة للجانب الثاني، وهو الجانب الثاني الموجب للتقييد بالركوع، ما هو؟ يعني ما هو الحكم الذي يجري لو كان تذكر المكلف لذلك للقراءة قبل الركوع؟ في مقام الإجابة نقول الموجب للتقييد بما إذا كان تذكره بعد الدخول في الركوع أو بعد الرفع من الركوع، لأننا نقرر بأن تذكره في تلك الحالة يوجب تحقق عنوان تجاوز محل القراءة، فإذا تجاوز محل القراءة يكون عوده للإتيان بالقراءة موجبا لاشتمال الصلاة على زيادة تؤدي إلى بطلان الصلاة. بينما لو لم يتجاوز، يعني لم يدخل في الركوع، إذا كان لم يدخل في الركوع فإننا نحكم حينئذ بلزوم التدارك والإتيان بالقراءة. إذن موجب التقييد بالركوع يعود للتفريق بين ما إذا تجاوز محل القراءة وما إذا لم يتجاوز. فإذا تجاوز محل القراءة فليس له الإتيان بالقراءة، ولو عاد فأتستوجب الزيادة المبطلة. لو لم يتجاوز كانت وظيفته الإتيان بالقراءة حينئذ، انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في وظيفة المكلف في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية ووظيفة المكلف في الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية. ما هي وظيفة المكلف حينئذ؟ أقول يتخير المصلي في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية من المغرب بين الإتيان بالفاتحة فقط وبين الإتيان بالتسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والتقيير بينهما هو المشهور بين أصحابنا، بل قد ادعي عليه الإجماع في الجملة في كثير من الكلمات. نعم بينهم خلاف في ما هو الأفضل منهما، هل أن الأفضل هو التسبيح أم أن الأفضل هو القراءة. ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة أن ذكر الشيخ الأنصاري أن مورد الإجماع ذكر الشيخ الأنصاري أن مورد الإجماع هو على التخيير إنما هو المنفرد. أكرر، ذكر الشيخ الأنصاري أن مورد الإجماع على التخيير إنما هو المنفرد، أما في الجماعة فليس في البين إجماع. أكرر، الشيخ الأنصاري كأنما يتأمل ويناقش في دعوى الإجماع. مقررت قبل قليل بأنه قد ادعي الإجماع في الجملة في كثير من الكلمات على التخيير. شيخنا الأعظم الأنصاري يقول لا، مورد الإجماع على التخيير إنما هو في المنفرد، أما في صلاة الجماعة فلا يوجد عندنا إجماع، ولذلك سوف يكون المتبع هو الدليل الاجتهادي. على أي حال، كيفما كان الحديث في هذه المسألة، أقول قد جرت عادة الأصحاب أن تبحث هذه المسألة من ناحيتين: الناحية الأولى حكم المنفرد، والناحية الثانية في صلاة الجماعة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم. المصنف تعرض في البداية لحكم المنفرد ونص عليه بصورة جلية واضحة تقريبا، وأشار بعد ذلك لحكم صلاة الجماعة لكن في الضمن، ولم يشر له بصورة صريحة. أي حال كيفما كان، المتيقن من الإجماع كما سمعنا من كلام شيخنا الأنصاري هو ما ذكره المصنف، يعني المنفرد، وأنه مخير من الأمرين، بين القراءة من جهة وبين التسبيح من جهة أخرى، كما أنه يستدل لذلك أيضا بما رواه علي بن حنظلة المذكور أو الرواية المذكورة في المتن. رواية علي بن حنظلة واردة في الباب رقم 42 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث رقم 3. صفحة 108 من مجلد 6. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري، ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري طريق معتبر، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت. فهذه الرواية تامت الدلالة على المدعى، لا كلام فيها، حيث قد تضمنت: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، تخيير بين بين كليهما. إلا أن المشكلة في أن راوي هذه الرواية وهو علي بن حنظلة لم يوثق، ومع عدم ثبوت طريق لتوثيق علي بن حنظلة سوف تسقط الرواية عن الاعتبار والحجية، وعندها لا مجال للاستناد إليها. قد ذكرت عدة محاولات للبناء على وثاقة علي بن حنظلة أشار لها المصنف. محاولة الأولى: إن سند هذه الرواية قد اشتمل على الحسن بن علي بن فضال، وقد ورد في حق بني فضال الأمر بالأخذ بما رواه وطرح ما رأوا، كما ادعى ذلك شيخنا الأعظم الأنصاري في كتابه الصلاة في الجزء الأول من الطبع الجديد صفحة 36. هذا الوجه يعتمد على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن ما رواه بنو فضال معتمد مقبول داخل دائرة الحجية، صغرى إن الخبر محل البحث قد رواه حسن بن علي بن فضال فيحكم بحجية الخبر. لكن الكلام هنا: هل أن البناء على حجية مرويات بني فضال تعبدي لأمر الإمام عليه السلام بذلك، أم أن ذلك يعود لتوثيق من وقع في أسناد مرويات بن فضال أو بني فضال، فيكون مثل رواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخصين فإنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أو رواية أحد أصحاب الإجماع خب عن شخصين فإنه حكم بوثاقة الواقع في السند والمروي عنه وليس حكما تعبديا بالحجية. عندنا احتمالان: الظاهر أن مراد شيخنا الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه جعل مرويات بني فضال أمارة من أمارات التوثيق العام، يعني أنه حكم بوثاقة كل من وقع في سند رواه واحد من بني فضال فيحكم بالتوثيق، هكذا قرر. يكون مثل من وقع في أسناد كامل الزيارات، من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، فكما يقال هناك بأنه توثيق عام يقالها هنا أيضا بأنه توثيق عام. المصنف لم يرتضي هذا الكلام من شيخنا الأعظم الأنصاري وبالتالي لم يقبل، وقد تقدم من المصنف الإجابة على هذا الكلام عند الحديث عن اختصاص الظهر بأول الوقت والعصر بآخر. إذا تبغوا تراجعوا راجعوا صفحة 182 من الكتاب. ذكر المصنف هناك بأن مستند هذه المقالة هو ما رواه الشيخ رحمه الله في كتابه الغيبة بسند ينتهي إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ الجليل الحسين بن روح رحمه الله، قال: سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء أو ملأ؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقال صلوات الله عليه: خذوا ما رواه وذروا ما رآوا. هذه الرواية وإن كانت دالة على اعتبار مرويات بني فضال إلا أنها ضعيفة سندا ودلالة، أما من حيث السند فلأنها تشتمل على عبد الله الكوفي وهو مجهول، وأما من حيث الدلالة فإننا نقرر، يقول المصنف، بأن الرواية أجنبية عما تصوره المستدل من كونها أمارة من أمارات التوثيق، وإنما الرواية بصدد بيان أن فساد العقيدة لا يعد مانعا من الأخذ بالخبر. وهذا تساعد عليه قرينة أن السؤال عن ابن أبي العزاقر، ابن أبي العزاقر انحرف، فالحسين بن روح رضي الله عنه يريد أن يقرر التالي، يريد أن يقرر بأن فساد عقيدتي ابن أبي العزاقر لا تمنع من القبول بمروياته كما جاء ذلك في شأن بني فضال. فالرواية لا دلالة لها على إثبات التوثيق أصلا من قريب أو بعيد، فلا تصلح أن تكون أمارة من الأمارات العامة للتوثيق كما لا يخفى. إذن ليس الإمام عليه السلام بصدد الشهادة بصحة جميع كتب بني فضال كيما يحكم بكون الرواية أمارة على التوثيق كما لا يخفى. إذن الطريق الأول لتوثيق علي بن حنظلة تبين عدم تماميته وعدم صلاحيته للاعتماد عليه. الطريق الثاني: لقد وقع في سندي هذا الخبر عبد الله بن بكير، لأن الذي يروي الرواية عن علي بن حنظلة من هو؟ الراوي للرواية عن علي بن حنظلة عبارة عن من؟ عبارة عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة. طيب، وعبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وقد فهم المشهور من هذا التصحيح الحكم بكون الحكم بوثاقة جميع من وقع بعد أحد أصحاب الإجماع. وبعبارة أخرى، لا نحتاج إلا إذا وجدنا سندا من الأسناد قد اشتمل على واحد من أصحاب الإجماع، فنحتاج إلى دراسة السند من مبتدئه إلى صاحب الإجماع، ما من صاحب الإجماع فما بعد، أو من بعد صاحب الإجماع طال السند أو قصر، لا نحتاج إلى قراءة شيء منه والتأمل. لماذا؟ لأن نقرر حينئذ بأن رواية أحد أصحاب الإجماع تصحح جميع، توثق جميع من وقع بعده، فيحكم بالوثاقة فيهم جميعا. إذن لا نحتاج النظر في أحوال من وقع بعد صاحب الإجماع. أقول لا يخفى أن هذا تشكيل لقياس منطقي أيضا من الشكل الأول. كبرى أن وقوع أحد أصحاب الإجماع يوجب الحكم بوثاقة جميع من وقع بعد. صغرى أن ابن حنظلة قد وقع بعد عبد الله بن بكير وهو من أصحاب الإجماع، ففي مثل هذه الحالة يحكم بوثاقة من؟ بوثاقة ابن حنظلة. أجاب المصنف حفظه الله عن هذا الوجه بمختار سيدنا الخوئي قدس سره وحاصله. ما هو المقصود من تصحيح ما يصح عن هؤلاء؟ هل المقصود الحكم بوثاقة من وقع بعد أصحاب الإجماع كما فهم المشهور، أم أن المقصود هو الحكم بوثاقة أصحاب الإجماع أنفسهم؟ يقول سيدنا الخوئي: إن معنى تصحيح ما يصح عن هؤلاء هو الحكم بوثاقة أصحاب الإجماع. 18 واحد هؤلاء نحكم بوثاقتهم، لا أنه يحكم بوثاقة من وقع بعد أصحاب الإجماع. إذن التصحيح المذكور، تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع، هذا التصحيح المذكور إنما هو توثيق لمن ذكر من أصحاب الإجماع كما لا يخفى. النتيجة عدم دلالة العبارة المذكورة على المدعى، وبالتالي عدم وجود أو عدم صلوح هذا الطريق أيضا لتوثيق علي بن حنظلة. أقول ذكرنا في الفوائد الرجالية عدم تمامية استظهار سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه من عبارة أصحاب الإجماع. أيضا ذكرنا هناك بأنه لا مجال للقبول بما ذكره المشهور فهما لعبارة الكشي المنقولة في كتاب رجال الكشي، وليطلب تفصيل ذلك من هناك. الحاصل أنه لا مجال للاستناد لهذا الوجه للحكم بوثاقة ابن حنظلة كما لا يخفى. الطريق الثالث ما جعله المصنف طريقا للبناء على وثاقة علي بن حنظلة من خلال الاستناد لما روي بسند صحيح عن عبد الأعلى بن أعين أو أعيون، وهي رواية مروية في بصائر الدرجات، أن الإمام الصادق عليه السلام خاطب ابن حنظلة بقوله: لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع، فإنك رجل ورع. تعبير الإمام عليه السلام عنه بأنه رجل ورع يكشف عن كونه في أعلى درجات الوثاقة، فيثبت المطلوب حينئذ ويحكم بوثاقة علي بن حنظلة. النتيجة التي نصل لها أن علي بن حنظلة ثقة لما صدر في شأنه عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا كله إذا كان المصلي منفردا، فلو كان المصلي إماما يعني في صلاة الجماعة، أو كان المصلي مأموما، فهنا طائفتان من النصوص متعارضتان. دلت الطائفة الأولى على أن وظيفة الإمام في الأخيرتين القراءة، والمأموم وظيفته التسبيح. لاحظ صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن في الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث رقم 2 صفحة 108، وبإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. دلالتها على المدعى واضحة، وظيفة الإمام في الأخيرتين هي القراءة، ووظيفة المأموم في الأخيرتين هي التسبيح، ده في صلاة الجماعة. في صلاة الفرادة إن شئت فقرأ وإن شئت فسبح. مقابل صحيحة معاوية بن عمار عندنا صحيحة سالم بن أبي خديجة على رأي المصنف، وهي واردة في الباب 2 من باب 51 من أبواب القراءة، حديث رقم 13. صفحة 126، وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب الطريق معتبر عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم أبي خديجة. إذا كان هناك من يتأمل فيه فهو سالم، طبعا المصنف عبر بسالم بن أبي خديجة، والصحيح أنه سالم أبو خديجة. على أي حال سالم أبو خديجة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت يعني في الكتاب خطأ مطبعي، صفحة 233 السطر رقم 3، صحيحة سالم بن أبي خديجة خطأ، صحيحة سالم أبي خديجة كلمة ابن زائدة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، ده في الركعتين الأوليتين. طيب بالنسبة للركعتين الأخيرتين فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. فإذا هذه تدل على أن وظيفة الإمام التسبيح في الأخيرتين، ووظيفة المصلين المأمومين عبارة عن القراءة. طبعا يمكن القول بأن هذا في الصلاة الإخفاتية وليست الصلاة الجهرية، فيكون هذا أيضا تفصيل بين الإمام والمأموم وبين الصلاة أيضا، بين الصلاة الإخفاتية وبين الصلاة الجهرية. على أي حال، إذن في المقام معارضة بين هاتين الطائفتين من الروايات. ذكر المصنف جمعين عرفيين للتوفيق بين الطائفتين. ما هما هذان الجمعان العرفيان؟ الجمع العرفي الأول أن يتصرف في ظهور صحيح معاوية بن عمار، وذلك من خلال حمله على الاستحباب بقرينة صحيحة سالم أبي خديجة، حيث جاء في صحيحة سالم وعلى الإمام أن يسبح. هذا التعبير على الإمام أن يسبح يكشف عن أن ما جاء في صحيحة معاوية ليس على جهة الإلزام والوجوب، فبالتالي يحمل ما جاء في صحيح معاوية على الاستحباب. الثاني، التوجيه الثاني أو الجمع الثاني، أن يحمل المقام على التخير، يتصرف ظهور كل واحد من الصحيحين في الآخر فيكون المكلف عندها مخيرا بينهما. المصنف لم يرتضي كلا الجمعين، وما أفاده حقيقا من رفض كلا الجمعين متين، وذلك لأن ما جاء في رواية سالم لا يصلح لحمل صحيح معاوية على الاستحباب، كما أن الجمع بين الصحيحين بالجمع الأول والتخير فيه من التكلف ما فيه. على هذا المعارضة مستقرة، لا يوجد في البين ما يوجب الترجيح لأحدهما على الآخر. المرجع إذن ماذا؟ المرجع هي القاعدة الأولية، والقاعدة الأولية قاضية بالتساقط، فيكون المرجع موثق علي بن حنظلة، لأنه بمثابة العام الفوقاني الذي يرجع له عند المعارضة، فيدل على التخيير. طيب، لو لم يقبل بالرجوع لموثق علي بن حنظلة على أساس أنه خبر ضعيف السند، فعندها سوف يكون المرجع بعد التساقط وفقدان الدليل الاجتهادي إلى الدليل الفقاهة، أعني الأصل وهو البراءة عن الشرطية، فيثبت المطلوب التخيير أيضا. هذا كله بناء على القبول بما أفاده المصنف تبعا لسيدنا الخوئي من أن سالم أبا خديجة ثقة. خب، أما لو قرر البناء على عدم وثاقته كما هو الصحيح فلا معارض لصحيح معاوية مع انحصار الدليل في خصوص هذا الخبر، فلا حرج. بقي عندنا فرع أخير، وهو تجب مراعاة الموالاة العرفية بين حروف الكلمة الواحدة. مثلا كلمة مالك، ما يقطع يقول ما لام كاف، لا يقطعها، بل يوالي بين حروف الكلمة فيقول مالك، بل بين كلمات الآية الواحدة، فلا يقول مالك يوم الدين، يقول كلمة مالك ويسكت، ثم يقول كلمة يوم ويسكت، ثم يقول كلمة الدين ويسكت، لا، مالك يوم الدين، فيوالي بين كلمات الآية الواحدة، بل آيات السورة الواحدة أيضا، فلا يكون فيما بينها فاصل طويل يخل بالتتابع العرفي. وما أفاده المصنف من اعتبار ذلك حق لا إشكال فيه. لماذا؟ لتقوم مفهوم الكلمة أو الآية بذلك، بالموالاة والتتابع، لأننا لو لم نتابع لا تكون كلمة مالك مالك، بل سوف تكون حروفا مقطعة. مضافا إلى أن عدم الموالاة والفصل بين حروف الكلمة الواحدة يمنع من صدق عنوان الكلمة، فلو فصل حروف كلمة مالك عن بعضها لم يقال أنه ذكر كلمة مالك. وكذا لو فصل بين كلمات الآية الواحدة فصلا طويلا منع ذلك من صدق عنوان ذكر الآية. النتيجة، صدق عنوان الكلمة والآية والسورة يدور مدار تحقق هذه المراعاة للموالاة، وبدونها يبنى على عدم تحقق القراءة الصحيحة، فلا تفرغ بذلك الذمة. هذا تمام الكلام والحديث حول أحكام القراءة وما يتعلق بها. يقع كلامنا بعد ذلك في الحديث عن الركوع، وهذا ما يأتي عليه الكلام في البحث القادم، والحمد لله رب